إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد فطر الله عز وجل عباده على التوجه إليه عندما تشتد بهم الشدائد، يظهر فيها فقرهم وعجزهم، يقرون بما ينكرونه حال طغيانهم وشدتهم وقوتهم. أكثر الخلق لا يلتفتون أثناء القوة والشدة إلى ضعفهم في حال بدايتهم ونهايتهم، وفي حال نزول بأس الله عز وجل بهم، لكن عقلاء العالم هم الذين يتذكرون مواقف الضعف والعجز التي تصيب الإنسان لتذكره بالحقيقة، وأنه فيما بين بدايته ونهايته، وفيما بين لحظات الامتحان بالعجز، هنا هو ممتحن بالقوة والشدة، إلا أنه لا يملك من أمره شيئا في حقيقة الحال. والله عز وجل جعل أحوال الأمم والشعوب تتبدل بين الشدة والرخاء والبأساء والضراء، ليجعلهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه، ليستخرج فطرة التوحيد المستكنة في قلوب بني الإنسان. فإن الله فطر عباده حنفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال سبحانه: إني خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فهو سبحانه وتعالى خلقهم كذلك، يميلون إلى التوجه إلى الله، ويقدر عليهم من أنواع المحن والبلايا والبأس والشدة التي تنزل بهم، والضعف والمرض، ما يجعلهم يفيقون من غفلتهم إن كانت لهم عقول، حتى يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى منكسرين متضرعين، عابدين راجعين مقرين بأنه سبحانه وتعالى الإله الحق المعبود المدعو وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه حين ينزل بهم عذابه بأنواع مختلفة من العذاب من السماء أو من الأرض أو من أنفسهم إذا أتاهم مرض معجز لا يستطيعون معه حراكا ولا تصرفا ولا يجدون له شفاء وإن اجتهدوا ولكن لا يستطيعون رده كذلك إن أصابهم مطر مغرق أو طوفان جارف أو زلزال مدمر أو غير ذلك مما يصيبهم في حياتهم ويرون ذلك مرات عديدة أمام أعينهم فيهم وفي من حولهم فعند ذلك من يغيث من وهل يقدر أحد على أن يدفع عذاب الله عز وجل وهكذا إذا أتت الساعة فالكل يقر بأنه لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يلجأ لغير الله سبحانه وتعالى وهذه المسألة قد بينها الله عز وجل فقال وإذا مسكم بينها الله في غير موضع من كتابه فقال سبحانه وتعالى في مواطن عديدة من كتابه ذاكرا هذا الأمر قال سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه والله سبحانه وتعالى جعل أمثلة كثيرة مثل نزول الضر في البحر عندما يصيب الناس أنواعا من الآلام والمحن لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة سوف ترى الناس كذلك لا يلوون على صنم ولا وثن ولا زعيم ولا ملك ولا كبير ولا غني ولا ولي ولا ملك حتى الأنبياء إنما يذهبون إليهم ليشفعوا لهم عند ربهم قد وضح الأمر جليا فهم لا يملكون شيئا والأنبياء يؤكدون هذا المعنى واحدا بعد واحد يقول كل واحد منهم نفسي 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 اذهبوا إلى غيري حتى يأتوا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويبدأ بإظهار العبودية الكاملة بالسجود لله سبحانه وتعالى ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك قل يسمع اشفع تشفع سل تعطى اشفع تشفع فعند ذلك يسأل الله لأمته ويسأل الله لأهل الموقف أن يريحهم من مقامهم الذي هم فيه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين وهذا يدلك على أن دعاء الله عز وجل هو قضية التوحيد الأساسية التي لا بد وأن يفرد العبد بها ربه يدعو الله ولا يدعو سواه قال عز وجل بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون فهي فطرة في الإنسان أن يلجأ إلى الله عند الشدة والعاقل من يعرف أنه يتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفه في الشدة، ويعلم أنه في فترات الرخاء لا يملك لنفسه شيئا، بل يمكن أن يتحول الرخاء في لحظة إلى شدة. هكذا يكون الإنسان سليما معافى، فلا يمتي آخر النهار إلا وقد أصيب بالمرض، وقد أصيب بالعجز، وقد أصيب بالإعياء والتعب، لا يملك لنفسه شيئا. هذا يدركه العاقل. قد سمى الله سبحانه وتعالى دعاء غيره شركا في هذه الآية، قال: وتنسون ما تشركون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون، تتركون ما تشركون. وإن كانوا يذكرون بهم لكي ينادوهم ولكي لا يجيبوهم، عندما يناديهم ربهم سبحانه وتعالى: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويأمرهم الله عز وجل أن ينادوا شركائهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وهذا يدلك أوضح دلالة على أن دعاء غير الله عز وجل هو الشرك الأكبر. دلالة القرآن على ذلك من أصرح الدلالات، وأدلة السنة كذلك من أوضح الأدلة التي تقيم الحجة على الخصوم الذين ما زال الكثير منهم يصرون على دعاء غير الله والتضرع إليه من أنبياء أو أولياء أو من يظنونهم كذلك. ونسأل الله العافية أن يعافي المسلمين من ذلك. والعجب أن هناك من يروج لذلك إلى يومنا هذا، بعد وضوح دعوة التوحيد، وبعد انتشار الأدلة الظاهرة على وجوب دعاء الله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العجب أن هناك من ينتسب إلى العلم والدين يروج في الناس أن دعاء الصالحين الأموات مما ينفعهم عند الله على سبيل الوساطة والشفاعة. ونسأل الله العافية من ذلك، مع أن هذا اعتقاد المشركين والعياذ بالله، أنهم يدعون هذه الآلهة لتشفع لهم عند الله، كما قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن كان المشركون في الماضي يسمون ما يفعلونه عبادة، وأما من ينتسب إلى الإسلام اليوم ممن يقع في الشرك الأكبر بهذا النوع حين يدعو غير الله لا يسميها عبادة، فلا بد أن يبين له ذلك. ولكن إذا بين له لم يتغير الأمر، أعني أنه إذا ظل يسميها توسلا أو ظل يسميها تشفعا وهو لا يغير صورة السؤال حين يتضرع لغير الله وحين يدعو غير الله ويصرف العبادات لغير الله، فلا ينفعه لا تنفعه التسمية، كما لم تنفع اليهود والنصارى نفيه، لم ينفعهم نفيهم ما يفعلونه بالأحبار والرهبان عبادة، فإن الله قد وصمهم بأنهم يعبدونهم. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم على نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه صليب من فضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي عنه هذا الوثن، قال: ألقي عنك هذا الوثن. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، فقال له عدي رضي الله عنه: إنا لسنا نعبدهم. قال: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذا الحديث الحسن يدل على أن من صرف العبادة لغير الله وإن لم يسمها عبادة إذا أقيمت عليه الحجة وبلغته الأدلة فلا ينفعه قوله لست أعبد غير الله، ولا ينفعه ادعاؤه أنه لا يشرك بالله طالما قد أشرك بالفعل وصرف العبادة لغير الله. فالذي يدعو عند الشدائد والمحن أولياء الله الصالحين أو أنبياءه المرسلين أو ملائكته المقربين فضلا عمن يدعو أهل البدع المحدثين في الدين ما ليس منه، فضلا أن يدعو الفسقة والفجرة والكفرة والعياذ بالله، وكذلك من يدعو الجن فهو والعياذ بالله قد طمست فطرته، لأن الفطرة الإنسانية أنه عند الشدائد يدعو الله عز وجل. فانظر كيف وصل الحال. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى دعاءهم لهم عبادة. وهذا أمر جلي واضح لا شك فيه. وبعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا بآيات القرآن أن الدعاء هو العبادة، لا يبقى لأحد حجة في أن يدعو غير الله وأن يتضرع إلى غير الله. فالذي يطلب المدد من غير الله كمن يقول: مدد يا سيدي فلان، مدد يا بدوي، أو يا أبا العباس، أو يا غير أو غير ذلك من الأسماء التي يدعونه، حتى طلب المدد من نبي الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم ودعاءه من دون الله، فإن هذا مناف لدعوة التوحيد وللفطرة الإنسانية، بل هو كما ذكر الله عز وجل: شرك به سبحانه وتنسون ما تشركون. ولا يفترق الحال في كونه يدعو صنما أو وثنا أو يدعو نبيا أو وليا. قال الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فدل ذلك على أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافر والعياذ بالله، وإن كان يزعم أنه متبع لهم محب لهم. والقرآن مليء بالأدلة القاطعة على كفر النصارى الذين يدعون المسيح ابن مريم، وكفر من يدعو عزير ابن الله، وغير هؤلاء ممن يدعون الصالحين. بل أول شرك وقع في الأرض كان بالغلو في الصالحين، كما قال عز وجل عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه: هؤلاء أناس صالحون كانوا في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أناس صالحون كانوا في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها تماثيل، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا نسخ العلم عبدت، حتى إذا هلك هؤلاء ونسخ العلم عبدت أو ونسي العلم عبدت. وذلك أن من اتخذ بدعة التماثيل وكذا عكفوا على قبورهم ومجالسهم التي كانوا يجلسون فيها تبركا، وكانوا على قرب عهد بالتوحيد الذي كانوا يعلمونهم إياه. وذلك لأن القرون من بين آدم إلى نوح كانت كلها على التوحيد، لا تعبد غير الله. ولكن لما هلك تلامذة العلماء وزاد الجهل بدأ الأمر بالبدعة وانتهى إلى الكفر والشرك، ونسخ العلم وزال من الأمة التي أرسل الله إليها نوحا عليه السلام. فدعاهم إلى التوحيد. وهذا يدلك على أنه لا فرق في الشرك بالله بين عبادة الأصنام وعبادة الأولياء وعبادة الأنبياء. وليس معنى ذلك أننا نسوي بين الطواغيت وبين الأنبياء، وإنما هي والعياذ بالله شبهات المضلين الذين يقولون للناس مشوهين لصورة الدعاة إلى التوحيد، هؤلاء يسوون بين الأوثان والأنبياء أو بين الطواغيت وبين الرسل والأوثان والرسل، نعوذ بالله أن نسوي بينهم. والله ما سوى بينهم، ولكنه حرم الشرك به عز وجل وجعله أول المحرمات. ولو أن تعبد نبيا، ولو أن تدعو وليا، ولو أن تصرف العبادة لملك من الملائكة، سمى الله ذلك كفرا في كتابه. فهذا أمر لم يجعله الله لأحد، أي صرف العبادة لم يجعله الله لأحد، لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. فمن عبد نبيا أو وليا أو صالحا أو إنسا أو جنا ودعاه من دون الله كان مشركا، كالذي يعبد الوثن، وإن كان الوثن لا يساوي النبي والولي بحال، بل هذا الوثن من الطواغيت، والنبي والولي والملك كل هؤلاء يدعون إلى عبادة الله. قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت في أناس من الجن كانوا يعبدون، فلما سمعوا بالإسلام فأسلم الجنيون وبقي الذين يعبدونهم. وقال غيره: نزلت في عيسى وعزير والملائكة الذين يعبدون من دون الله وهم يتقربون إلى الله. وهذا معنى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ليس معناه أنهم يتوسلون إليه بعبادة غيره كما يقول عباد القبور وغيرهم، وإنما يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة. والوسيلة القربة باتفاق المفسرين وأهل العلم، فمن يبتغي إلى الله القربة يتقرب إليه بعبادته وحده لا شريك له، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن دعا غير الله وأشرك بالله في دعائه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه شيئا على الإطلاق. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلو كان له عمل نبي لحبط، فكيف وليس له ذلك؟ والنبي لا يقع في الشرك، ولكن ضرب الله لذلك المثل، ضرب الله بذلك المثل ليعلم أن الشرك يحبط جميع الأعمال ولو كان من أتقى الناس قبل ذلك. فلا يغرنك أنه يعبد الله إذا وجدته يصرف العبادة لغير الله. ومن أعظم الوسائل المؤدية إلى حصول هذا الشرك من أنواع الغلو التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. من أعظم الوسائل المؤدية إلى ذلك بناء المساجد على القبور، أو جعل القبور في المساجد، فإنها والعياذ بالله من ذرائع الشرك بالله التي تؤدي إلى الغلو في هذا الصالح، حتى يطاف بقبره ويتمسح به ويتوضع صناديق النذور التي يعتقد كثير من الناس أن الرجل يتقبلها، وأنه يجيب قضاء ويقضي حاجة من سأله أو نذر له. وهكذا يفعلون الموالد التي تجتمع فيها أنواع المنكرات، وأعظمها الشرك بالله وطلب المدد من غير الله والاستغاثة بغير الله، حتى جوز بعضهم والعياذ بالله أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي وأسألك الجنة وارحمني وانصرني على عدوي، نعوذ بالله من ذلك. ف فإذا قلت لهم في ذلك كيف تدعون غير الله؟ قالوا على سبيل الوسيلة وعلى سبيل الواسطة، وهذا لا ينفعهم طالما عبدوا غير الله كما ذكرنا. فاتخاذ القبور على المساجد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وذكرت ما فيها من الصور، قال أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ومعلوم أنهم إنما بنوا الكنيسة والمعبد الذي هو أصلا مكان للسجود، ولذا سمي مسجدا لأن السجود مشروع عندهم والأنبياء يسجدون وهذا موجود في كتبهم، فسميت مساجد من هذا الاعتبار أنهم إنما كانوا يبنون كنيسة كبيرة ومعبدا كبيرا ومسجدا كبيرا، وليس كما يحاول البعض أن يقول أن المنهي عنه من ذلك أن يسجد على موضع القبر فقط 3 أذرع في ذراع أو نحو ذلك، يقول هذا هو المحرم فقط، وهذا والله لا يفهمه عاقل أبدا من هذه النصوص. كنيسة كبيرة رأتها بأرض الحبشة، والحديث متفق على صحته، وفيها صور كثيرة يتوقع أن يكون طولها 1 متر، وكيف ذلك؟ وكيف يتعبد فيها؟ وهل يزيد القبر على هذه المساحة حتى يقال المنهي عنه فقط أن يأتي فوق القبر ويصلي عليه؟ نعوذ بالله من الخذلان. وهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت 5 وقف على المنبر في خطبة خطبها قبل يوم الأربعاء قبل وفاته 5 أيام، فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، وفي رواية أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السياق حيث تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، من شدة الحمى التي كانت به عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم بها كشفها وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ومن ذرائع هذا الشرك أيضا من ذرائع الغلو في الصالحين طلب الدعاء منهم وسؤالهم أن يشفعوا عند الله عز وجل، وذلك أقل درجة من صرف العبادة مباشرة، لكنها ذريعة خطيرة تؤدي إلى وقوع الناس في الشرك. وكثير من الناس إذا رأى بعض الصالحين أو من يظن بهم الصلاح عند القبور ظن أنهم يعبدونها من دون الله فيقع في الشرك والعياذ بالله. وصرف أي عبادة لغير الله عز وجل هو من الشرك، كالنذر والذبح والطواف والحلف، كمن يحلفون بالقبور ظانين أنه إذا حلف عند القبر بصاحب القبر انتصر له وغلب خصمه. فبعض الجهال بل قل بعض المشركين والعياذ بالله إذا توجهت اليمين على خصمه ليحلف له بالله أنه ما أخذ حقه يقول لا أرضى بالحلف بالله، ولكن لا بد أن يذهب عند قبر الولي الفلاني ويقول لا بد أن يقسم بحق هذا الغالب الطالب والعياذ بالله. فأظن أن هذا الغالب الطالب أن هذا الولي غالب لمن حلف به كاذبا، وسوف يطلب الحق ممن حلف به كاذبا، فلا يرضى بالحلف بالله، وهذا ليس من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، أي بريء من الله والله بريء منه. وكذا لا يجوز لمسلم أن يطلب من كافر أن يحلف بغير الله لظنه أن الكافر يعظم هذا المحلوف به أشد من تعظيم الله. فلا يجوز للمسلم أن يطلب من نصراني مثلا أن يحلف له بالصليب أو بالمسيح عليه السلام، فإن الحلف بالمخلوق شرك لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز صرف العبادة لغير الله، وهذا من أوضح أدلة القرآن، ولا بد أن يترك ذلك الشرك حتى تتحقق دعوة التوحيد، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لابد أن ننتبه إلى أن ما يجري لنا ليس يجري بغير حكمة ولا تقدير، إنما هو بتقدير العزيز العليم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر البأساء والضراء، هو الذي يقدر الأمراض والفقر والشدة والجد والرخاء والسعة والغنى والفقر، كلها أمور بيده سبحانه وتعالى، لا يملك الإنسان منها شيئا، وهو عز وجل يقدرها بحكمة ولحكمة بالغة، وهو العليم الحكيم سبحانه وبحمده. والله عز وجل يبتلينا بالمحن وبالآلام لكي يسمع تضرعنا، هو يحب أن نتضرع إليه وننكسر إليه ونذل له ونعبده سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا قامت دعوة الرسل في أمة من الأمم وولد الصراع بين أتباء الرسل وبين من عاداهم وبين من خالفهم، فإنه عز وجل يبتليهم بالمحن. ودعوة الحق لا تضمحل بحمد الله تبارك وتعالى من الأرض، ولا يزال قائم لله بحجة في الأرض. فدعوة التوحيد قائمة، وعندما تظهر وتقوى يحدث الابتلاء بالبأساء والضراء، فتظهر في الناس أنواع المحن، يظهر ذلك من جذب يصيبهم، من فقر يأتيهم، من عدو يتسلط عليهم، من أمراض تصيبهم لم تكن قبل ذلك، من أوبئة تنتشر، من محن وبلايا كثيرة، هو عز وجل الذي يقدرها. هذا الأمر مرتبط بعمل الناس، ومرتبط بإجابتهم لدعوة الحق، ومرتبط بالصراع الذي يجري بين الإسلام وبين الشرك والكفر والنفاق، مرتبط ارتباطا وثيقا بين واقع المجتمع وبين ما يعمله الناس من طاعات ومعاصي. وهذا الأمر متكرر بيانه في القرآن العظيم، قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقال عز وجل: وإن تصبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فالله سبحانه وتعالى يصيب الناس بذنوبهم، وذلك ليردهم إلى طاعته عز وجل، ليتفكروا وليتدبروا وليستخرج فطرتهم المستكنة بالتضرع إلى الله والانكسار له. وإن كان كثير من الناس قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلا توقظهم المصائب والمحن بل يزدادون والعياذ بالله شركا وطغيانا، أو يستجيبون لحظيا ثم يعودون. كم من الناس توقظه مصيبة أو حادثة هائلة فيستيقظ لحظة ثم يعود مرة ثانية إلى الغفلة، ويعود إلى أن يشرك بالله عز وجل، كما قال في المشركين: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. نعوذ بالله من ذلك. فإنما يعرضون بعد نجاتهم كأن البر هم يملكونه، وإذا وضعوا أرجلهم على البر عادوا إلى الطغيان والشرك والعياذ بالله. فإذا نجوا من المصائب والمحن عادوا إلى التكبر والطغيان. إن الأمة يصيبها من أنواع البلايا والمحن ما لا يحيط به أحد من كثرته، ونسأل الله العافية، إلا الله عز وجل وهو بكل شيء محيط. لكن لو نظرت إلى جراح الأمة في المشارق والمغارب، نظرت إلى جراحها النازفة ودمائها السائلة، انظر إلى حرماتها المنتهكة التي تتضاعف يوما بعد يوم. أعداء الله سبحانه وتعالى ينتفضون انتفاضة عظيمة لواحد منهم أصيب أو أسر، ويريدون الانتقام من ملايين من المسلمين من أجله، ونعوذ بالله. كأن حرمة هذا الكافر لا تقابل بمئات وألوف أو بملايين من المسلمين، هم عندهم كذلك، والمسلمون آلاف، مئات الآلاف من الأسرى في المشارق والمغارب تنتهك حرماتهم بأنواع الانتهاك، ظلما وعدوانا وكفرا وطغيانا بلا رقيب منهم، ولا دافع يدفعهم عن ظلمهم، ولا مراعاة لعهد ولا ميثاق ولا حقوق إنسان ولا شيء على الإطلاق. لا يراعون شيئا في المسلمين، ولا يتحرك أحد، بل ولا يطالب بإطلاق سراحهم أو باتقاء الله عز وجل في حرماتهم. وبلاد تدمر بأسرها على أهلها، وبيوت تهدم وتقتحم، وأعراض تنتهك، والمسلمون عاجزون عن دفع ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بأس شديد والله، وتسلط فظيع. ذلك لكي نفيق من غفلتنا، لكي نتضرع إلى الله عز وجل بقلوب مؤمنة صادقة منكسرة لله، لا تستكين للعدو، وفي نفس الوقت تتضرع لله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فهل نفيق إذن؟ هل نصلي كثيرا وندعو كثيرا؟ إنما لا يكفينا مطمصة الشفاة ولا إعلان المواقف، وإن كنا لا نستطيع غير ذلك من الناحية المادية، والمسلمون لهم قوة كبيرة، ولكنهم لا يستطيعون الدفع عن إخوانهم لما كبلوا به من أنواع القيود وأنواع الاضطهاد والظلم وتسلط الأعداء واحتلال بلادهم من أعدائهم. لكن ذلك ليس هو المرض، إنما هو أعراض المرض. إن المرض مستمر في الأمة منذ زمن طويل، عندما غابت دعوة التوحيد، وعندما انتشرت أنواع الشرك، وعندما ظهرت أنواع البدع، وعندما عمت أنواع الشبهات والشهوات، عندما تحلل المجتمع من ضوابط الالتزام بالإسلام والعودة إلى الكتاب والسنة كمرجعية، أصبح عاديا عند الناس أن يصرح بأنهم لا يرجعون إلى الدين، ولا يلزمهم الرجوع إلى أهل الدين لمعرفة موافقة الشرع أو مخالفته، وأنهم لا دخل لهم بالتزام الدين، هكذا علانية دون مواربة ودون مداهنة، والعياذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية. هذا الأمر ما وقع إلا بسبب انتشار هذه الضلالات. إن الأمة لابد وأن تعود إلى التزامها بطاعة الله وإلى توحيد الله عز وجل وإلى التضرع لله سبحانه وتعالى. وذلك لا يقع منها كلها جملة واحدة. ما يتصور ذلك؟ ما يتصور أن الناس عندما تصيبهم المحن كلهم سوف يذهبون إلى المساجد ويتضرعون؟ لكن لا بد من وجود طائفة تدرك الخطر وعند ذلك تتضرع لله عز وجل، تصلح من قلوبها وتعمل في طاعة ربها وتدعو غيرها إلى الله عز وجل. وعندما نصدق الله عز وجل يصدقنا سبحانه وتعالى، وعندما نغير ما بأنفسنا يغير الله عز وجل ما بنا. إن التضرع إلى الله سبحانه ليس فقط رفع اليدين مع الدعاء، ولكنه حال قبل مقال، لكنه فعل انكسار وذل وانقياد لله سبحانه وتعالى يعضد بالمقال. إن حال المتكبر الظالم الذي يغتصب حقوق الآخرين ثم في آخر النهار يرفع يديه سائلا ربه، هو حاله حال المتكبر وظاهره المستكين المتضرع، لا يقبل الله دعاءه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عندما تظلم غيرك وتأخذ حقه سواء كان قريبا أو جارا أو زوجة أو زوجا أو زميلا أو مواطنا رجلا عاديا أنت جعلت على مصلحته، وعندما تأخذ حقه ولا تعطيه إياه، عندما تظلم أخاك في الخصومة التي بينك وبينه يكون حالك حال المتكبر الطاغي ولسانك لسان المتضرع المستكين. ولا بد أن يكون الحال موافقا للمقال، لا بد أن تكون متضرعا لله سبحانه بقلبك حتى يقبل الله عز وجل دعاءك. نريد أن نغير ما بأنفسنا لنكون متضرعين منكسرين، نسعى في إصلاح هذه القلوب التي أصابها ما أصابها، فأصاب الأمة ما أصابها. إنما أصاب المسلمين من أنواع البلايا والمحن بحكمة بالغة ورحمة من الله عز وجل سابغة، لتستيقظ الأمة من غفلتها وتدرك ما فاتها حتى تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والأمور بيد الله والموازين من عنده عز وجل، تنقلب موازين القوة في لحظة، إذا بالضعيف يقوى وبالقوي يضعف وبالجبار يكثر ويقصم بقدرته سبحانه وتعالى، وتخيب دعوته كما قال عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. عندما يستفتح المؤمنون كما استفتح الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، استفتحوا أي طلبوا الفتح من الله، تتغير موازين الحياة على وجه الكرة الأرضية بأسرها، وبقدرة الله يتحول الأمر من ضعف إلى قوة ومن ذل إلى عز ومن هزيمة إلى نصر. الأمر بيده ومن عنده سبحانه وتعالى، وفي لحظات تتغير، في لحظة أوشكت المدينة أن تسقط في أيدي المشركين من الأحزاب، وأصبح من مع الرسول صلى الله عليه وسلم عشر من بدأوا المعركة معه، صاروا 300 فقط. تخيل أن المدينة النبوية التي تحاط بعشرة آلاف من الأحزاب ليس من يدافع عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 مستثيرين بجنح الليل، والمشركون يظنون عددا هائلا. وفي لحظة تنقلب الموازين، تأتي الريح وتوجد ويرسل الله الجنود التي لم يروها، ويعصف وتعصف الريح بخيام المشركين وتكهر قدورهم، وتتفرق كلمتهم وتنقض عهودهم في ليلة واحدة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل متضرعا يدعو الله عز وجل، ويطلب من أصحابه أن يذهب أحدهم ليأتي بخبر القوم، قد حدث في القوم حدث فلا يتحرك أحد وفي القوم الكبار وفي القوم المبشرون بالجنة، لكن لشدة الجوع وشدة الخوف وشدة الظلمة وشدة البرد وشدة الريح لا يتحركون إلا بالأمر المباشر. بعد 3 مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. فيقوم حذيفة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيذهب كأنما يمشي في حمام وفي دفء وطمأنينة وسكينة، ذهب عنه ما يلد من الجوع والخوف والمرض والبرد وأنواع الشدة. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخبر المشركين المرتحلين أنهم ارتحلوا وذهبوا عن المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. قريظة كانوا في اليوم الذي قبله أوشكوا أن يدخلوا المشركين إلى المدينة من ناحيتهم، وأن يكونوا هم الذين يقبضون على المسلمين ليخدموا نساءهم وليخدموا بيوتهم بعض المسلمين، كانوا يظنون ذلك وأنها الفرصة للأخذ بالثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في لحظة يتغير الأمر، فإذا بقريظة تحاصر، وإذا بالمسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركونهم إلا وقد أثروا من أثروا وقتلوا من قتلوا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأثرون فريقا، فريقا تقتلون كل الرجال الذين بلغوا مبلغ الرجال، من أنبت منهم قتل وهو من المقاتلة، وأما تأثرون فريقا فالنساء والأطفال. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، ما دخلها عربي قبل ذلك الأنصار من الأوس والخزرج، لم يطؤوها، حصون مليعة ما كانوا يتخيلون أنهم يدخلونها ولا حتى زائرين، وأرضا لم تطؤوها إذا بها في يد المسلمين. قوة انقلبت موازين القوة بقدرة الله، فلا قوة إلا بالله، وكان الله على كل شيء قديرا. فهل رجعنا إلى الله؟ هل تضرعنا؟ هل صلينا؟ هل سجدنا؟ هل نصرنا إخواننا المستضعفين بما بدعوات صادقة؟ وهل تنصرون إلا بضعفائكم وبأعمالكم الصالحة؟ قال البخاري: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ فبدعوتهم وصدقهم مع الله وانكسارهم وتضرعهم لله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نجي المسلمين في فلسطين، اللهم نجي المسلمين في العراق، اللهم نجي المسلمين في أفغانستان والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اعصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، اللهم نجهم من عدوهم، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.